إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالدين، وهي مسألة أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. وكان المصنف قد شرع في نقل كلام نفيس جدا للإمام ابن خزيمة رحمه الله من كتابه التوحيد، ووقفنا في أثناء هذا الكلام. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ بن عبد الحكمي رحمه الله تعالى: قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمار بن رويبة فذكره بإسناده إلى عمار بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، مراد المصنف رحمه الله أن الاستدلال بالأدلة لا يكون بأخذ دليل واحد وإهمال باقي الأدلة، فإن المعنى المراد شرعا لا يستقيم فهمه على وجهه بدون جمع الأدلة. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود بهذا المنهج: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالذي يستدل بدليل ويهمل باقي الأدلة إنما سلك طريقة يهودية في فهم النصوص. النصوص تجمع في المسألة الواحدة، وفقه المسألة يأتي من مجموع هذه النصوص. وكان الشاطبي رحمه الله قد ذكر في كتابه الاعتصام أن الشريعة كالصورة الكاملة، لا ينبغي أن يجتزئ الإنسان بجزء ويقول هذه هي الصورة هي الشريعة، إنما هي مجموع هذه الصورة. فكذا لو أن إنسانا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره ابن خزيمة: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، فقال: أنا خلاص أحافظ على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها وخلاص انتهى، لا أصلي بقية الصلوات ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا أعمل أي شيء من الطاعة أخذا بهذا الحديث، هل يصح هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال غلط. فإنك إذا جمعت مجموع النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ستجد أن مراد الرسول من قوله من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، يعني من حافظ على هاتين الصلاتين من ضمن الصلوات الخمس، يعني هذا لتأكيد فضيلتها ولتأكيد مكانتها ولتأكيد منزلتها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل، فهو من ذكر بعض أفراد العام لأهميته ومزيته وفضله، لا
للتخصيص لا للتخصيص، مثل قوله تعالى وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتخصيص الصلاة الوسطى بالذكر من باب مزيد من الاهتمام ومزيد من المكانة ومزيد من بيان فضل هذه الصلاة على سائر الصلوات. كذا هنا ذكر صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أنه حرمه الله على النار يصير المعنى مع باقي الأمور التي هي واجبة على المسلم، لكن المراد هنا بيان فضيلة هذين الوقتين، بيان فضيلة هذين. هذا الكلام كيف يجيك بمجموع النصوص؟ هذا الكلام يأتي إليك بمجموع النصوص. فالشيخ ينبه على طريقة بدعية في فهم النصوص يجتزئ فيها أهل البدعة بالتمسك بنص مع إهمال سائر النصوص، ولذلك تعتبر هذه الطريقة من طريقة أهل الزيغ، لأنه الحقيقة أن دلالة النص على هذا المعنى بما هم قد استدلوا به هو من باب التمسك بالمتشابه، وكان ينبغي رد هذا النص على سائر النصوص. الله ما وصف أن من النصوص ما هي أمهات، ما معنى وصفها بكونها أمهات؟ أم الكتاب أي أنه يرد إليها غيرها، هذا معنى أن المتشابه يرد إلى المحكم. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ليش قال هن أم الكتاب؟ يعني يرد إليها سائر النصوص، يرد إليها سائر النصوص. من هنا عرفنا أن المنهج مع المتشابه أن يرد المتشابه إلى المحكم. فهذا النص إذا أخذت بظاهره فأنت قد أخذت بالمتشابه، وإنما تعرف معناه برده إلى النصوص الأخرى. فإذا ما رددته إلى النصوص الأخرى فهمت أن المعنى الاهتمام بالصلاة في هذين الوقتين وأن لهما مزيد فضل. ولذلك جاء في حق وقت صلاة العشاء مثلا أن أشق صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أشق صلاة على المنافقين، فخصها الرسول بمزيد من الفضل، لأنه عادة النفوس أيضا تضعف في هذين الوقتين حتى لا يتهاون الإنسان بهما. نعم.
قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان.
نعم، لا أن هذا القول كل الإيمان، فلا يقال أن مجرد قول لا إله إلا الله يعني أن هذا الشخص مؤمن قد جاء بكل الإيمان، فإن المنافق يقولها. ولذلك يعني العلماء رحمهم الله من السلف ذموا قول من يقول أن من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فقد صح منه الإيمان. قالوا لا، إنما إذا جاء بالشهادة صح منه القول في الإيمان، يبقى الفعل والاعتقاد المتمم لهذا المعنى، يبقى الفعل والاعتقاد المتمم لهذا المعنى. فقال هذا الرجل هو لما قالها قالها بلسانه وهذا عمل، فقد حصل القول والعمل مع التصديق في القلب، فردوا هذا الكلام على قائله وصاروا يحذرون منه. نعم.
قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد.
هنا يأتي السؤال، دائما الأخوة يسألون، مثلا ألاقي السؤال زي كذا يأتي، ما الدليل على أن لا إله إلا الله لها هذه الشروط، العلم واليقين والعمل وإلى آخره والالتزام والتصديق، ما الدليل؟ نقول ترى جاءت الإشارة إليها في النصوص، كنا وريناكم في الدرسين اللي راحت أن الرسول يقول من قال لا إله موقنا بها من قلبه، من قال لا إله عالما، من قال لا إله مخلصا، ففي كل حديث تأتي إشارة إلى هذا الشرط، إلى هذا الشرط واعتباره. ثم بقية الشروط تأتي إما باللازم مما ذكر أو باعتبار حال من قالها وحكم الشرع بأنه كافر كحال أهل النفاق، كحال أهل النفاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم.
مثل هذه الأحاديث الأخذ بظاهرها اتباع للمتشابه، لابد أن تردها إلى النصوص المحكمة، لأن النصوص المحكمة هي أم الكتاب. نعم.
ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال رحمه الله تعالى وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب.
يعني يقول أن جنس هذه الأحاديث التي جاءت هكذا وظاهرها يهم غير المراد هي من باب فضائل الأعمال، يقول وتقصيها يطول. هو يقول هذه الأحاديث كلها محمولة على أن الرسول أراد بيان فضيلة هذا العمل، لا أن هذا العمل مجزي عن كل أعمال الإيمان، هذا معنى كلام هنا.
وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له، قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لأن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. قال أبو بكر لذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار، ولم يدخل النار موضع الكفار من موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي، لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار.
هذه نكتة لطيفة مرة وفيها إشارة من الإمام إلى أن النار مراتب، فنار أهل المعاصي من أهل الإيمان ليست هي نار أهل الكفر، فأولئك في الدرك الأسفل من النار، أما هؤلاء في أعلاها، أما هؤلاء في أعلاها. نعم.
لا أنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، فقد أخبر الله عز وجل أن للنار 7 أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين 7 أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذلك علمنا في محكم تنزيله قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما.
نعم، هذا برضو إشارة من المصنف إلى مسألة الأسماء والأحكام. فيقول كلمة غاوي قد تطلق على من يستحق النار والخلود فيها، وقد تطلق على من يغوي فيدخل النار ولكن لا يخلد فيها، والله بمشيئته في حق هذا الذي لم يشرك به يسميه غاوي ولا يخلده في النار، بل قد لا يعذبه بالنار إذا شاء، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه، والمنتهي عن أكثر المعاصي، وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يعني القسم الذي يخصصه الله من جهنم للكافر بعيد عن حكمة الله سبحانه وتعالى وعن رحمته أن يكون المؤمن العاصي في نفس هذا القسم. نعم.
ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا وشركا، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟ فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، هذا برضو تنبيه من المصنف إلى أنه فتح باب التأويل ولي أعناق النصوص حتى تتفق مع البدعة فيه إبطال للدين بالكلية، خلاص رح يروح الدين. ليش؟ لأنك أنت كل ما تأتيك آية أو يأتيك حديث على خلاف ما تعتقد تبطل هذه الآية وتبطل هذا الحديث. ولذلك ابن تيمية رحمه الله اعتبر مثل هذه الآلات التي يستعملها أهل البدع من الطواغيت التي يلجؤون إليها لرد الشريعة ورد الدين ورد النصوص. طاغوت التأويل، طاغوت المجاز، طواغيت. ليش؟ لأنه كل واحد فيهم إذا جاءوا له شيء من القرآن أو السنة بدل أن يسلم زمام عقله وزمام نفسه وينقاد لدلالة هذه النصوص كما فهمها السلف الصالح، لا، هو لا يسلمها له، إنما يسلم لعقله، فيؤدي ذلك إلى هدم الدين وإضمحلاله بالكلية. يؤدي ذلك إلى هدم الدين وإضمحلاله بالكلية. وترى كل أصحاب البدع مآلهم في النهاية إلى هذا المعنى. كل من يقدم عقله على النص ويقدم هواه على النص مآله في النهاية إلى هذا، ما عاد يعود عنده هناك نص له حرمة. أتذكر قبل أيام كنا نتكلم مع بعض الإخوة في درس، تكلمنا عن قضية يعني يسيرها أهل البدع دائما، قضية المتواتر والآحاد، يدخلون من هذا الباب. طيب، قضية المتواتر والآحاد، قام أحد الطلبة قال هذا طريقة المعتزلة. قلت لهم لا، المعتزلة ما هي القضية عندهم متواتر وآحاد فقط، والذي أنكره ابن تيمية وأنكره العلماء على المعتزلة ليست قضية التقسيم إلى متواتر وآحاد، فإن هذا أمر ضروري موجود معروف من النقل، كيف بدك تنكر أمر موجود؟ طب ما الذي أنكره ابن تيمية؟ أنكر ابن تيمية ما رتبه أهل البدع على القسمة إلى متواتر وآحاد، فقالوا لا يفيد العلم إلا التواتر، وأما الآحاد فقط يفيد الظن، وقسموا الشريعة على هذا الأساس، فقالوا هناك باب الأصول والعقائد لا تثبت إلا بما يفيد العلم وهو المتواتر، وهناك الفروع يقبل فيها الظن. خلاص، رد هذا الذي رتب على هذا التقسيم، فأنكر أن يكون المتواتر هو فقط الذي يفيد العلم، قال بل حديث الآحاد الذي احتفت به قرائن أيضا يفيد العلم، وأنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا المنطق. هو لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن ينكر ما رتب على هذا التقسيم بهذا المنطق بهذه الطريقة، لأن مؤداه في النهاية أن كل الدين ظني. إيش معنى ظني؟ روح أسألوهم إيش معنى ظني، راح أقول لك الظني يعني لا يوجب العلم ولا يوجب العمل، لا يوجب العلم ولا يوجب العمل. يعني إيه؟ يعني يا أخي لا تشدد علي، الأمور ظنية، يعني حتى هذا الحديث أنت صححته ترى ظني، يعني لا تلزمني به. خلاص انتهى هذا الموضوع. لا، شوف الآن كيف أبطلوا الدين، زادوا عليها. لما تيجي تتكلم معهم تقول لهم طب القرآن قطعية الثبوت، يقول لك لا بس ظنية الدلالة، القرآن قطع الثبوت، يقول لك لا ظنية الدلالة. إيش معناه كمان؟ معناته الآيات لا تلزمني بمعانيها، لا تلزمني بمعاني الآيات، واضح. طبعا أهل السنة والجماعة يقولوا أبدا دلالات الآيات والأحاديث على الأحكام دلالات قطعية ليست ظنية، وذلك أن كل آية وكل حديث يدل على معنى يحتف به من القرائن ما يجعل هذه الدلالة هي المتعينة والقطعية دون غيرها بالقرائن التي تحتف بها. لما يأتيك آية الصحابة يقولوا هذا معناها، والتابعون يقولون هذا معناها، وأهل العلم يقولون هذا معناها، تريد تقول لي هذا المعنى ظني؟ هذه كلها. طب لما تأتيك آية بمعنى، ثم تأتي آية أخرى بنفس المعنى، ثم تأتي حديث بنفس المعنى، ثم يأتي حديث آخر بنفس المعنى، ثم دلالة لفظ الآية من جهة العربية تدل على نفس المعنى، ثم يأتي على هذا العمل، ثم تقول لي في النهاية هذا ظني؟ ولذلك الرسول يقول ماذا؟ يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. أفاد الرسول بهذا الحديث أن كل أمر الدين من جهة الحلال والحرام بين دلالته إيه؟ قطعية، فقط أن الناس تتفاوتون في علمه، فالعلم المتشابه يعلمه القليل دون الكثير، كل قطع. إذن التفاوت في علم الأحكام ومعرفتها يرجع إلى المجتهد لا إلى ذات الشرع، وبهذه الطريقة أنت تغلق الباب عليه. هم يحبوا دندنوا حول هذه النقطة، ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، وأن الأمر الظني لا يوجب العلم ولا يوجب العمل، يعني لا تقطع فيه بعلم ولا تقطع فيه بعمل، وأنك لا تلزمني به بمعنى، ودلالة ظنية، ولو جئت بالآية المتواترة في القرآن يجي يقول لك هذه الآية دلالتها ظنية، ويبدأ يشتغل معاك بهذه الطريقة. إيش النتيجة في النهاية؟ إبطال الدين. وهذا الواقع. لما يجي واحد يصير رئيس دولة وتيجي في مقابلة معاه يقولوا أنتم إذا صرتوا حكام ستقيم الحدود؟ قال لا لا لا، هذه أشياء يعني دراماتيكية اختلاف. طب أنتوا النصارى؟ قال هذا اختلاف دراماتيكي بيننا وبين النصارى. ليش؟ فين الآيات والأحاديث؟ كلها صارت إيش؟ ظنية الدلالة، لا تلزمنا بشيء، كل شيء خلاص، بس احنا نوصل للحكم. مهم النصارى ما بيننا وبينهم خلاف، دول اخواننا، ايوه، والحدود ما احنا ملزمين نقيمها، لا راح نقطع يد السارق ولا نجند الزاني البكر ولا نرجم الزاني السيب ولا ولا ايش. هذا خلاف دراماتيكي بيننا، ما هو الدين. طب هو ايش هو الدين عندك؟ انا بدي اعرف ايش هو الدين. ايش هو الدين؟ ترى حتى الصلاة راح يجيك بعد فترة، وهم سووها كبار الجماعة اللي منهم هذا اللي صار رئيس، سووها. ايش هي؟ ما سووا في السودان صلاة وحدة الأديان، ما كان معها كبيرهم في السودان، كبير الجماعة في السودان سوى صلاة، معناته حتى الصلاة عندهم ايش؟ بالصورة اللي انت تبغانا نصليها تراها ايش؟ ظنية. احنا نصلي بكل طريقة، ما في داعي تلزمنا بشيء. هذا هو سار الدين في النهاية، هذه المحصلة النهائية، هذه المحصلة النهائية. وكل ما تأتيه بنص عنده كمان حجة ثالثة يعملها، المصلح المصلح المقصد المصلح المقصد، ويقدمها على النص. هذه طريقتهم، ولذلك هذه من طرائق هؤلاء في الانحلال عن الدين، ينحلون بذلك عن تطبيق الشريعة وتطبيق الدين. ولذلك أكثر ناس يحقدون عليهم ويخشونهم ويخافون منهم ليخربوا عليهم الأمة هم أهل أتباع السلف، أتباع المنهج السلفي. ليش؟ لأنه عندهم الأشياء لو تثبت أنه كلامهم باطل، يبغى يجي يمين ترد عليه، يبغى يجي شمال ترد عليه، انتهى، ما في إلا الاتباع. تبغى تمشي ولا تراك أنت مخالف للصراط المستقيم، ما يبغى زي كذا، هذا ما يبغى. وذلك أنت أيها السلفي، أنت أيها السلفي إيش أقول؟ أنت أيها السلفي أقامك الله حجة على هذه الجماعات بتطبيقك لمنهج السلف الصالح، فالزمه.
قال رحمه الله تعالى: ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأساندها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن مالك رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
خلاص يجي الخارجي يتمسك بهذا الحديث فيقول: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، معناته هو كافر مخلد في النار، انتهى. عكس أولئك، هذولك يقول لك فله الجنة، يقول له الجنة بهذا العمل فقط، وهذا يقول لك بهذا العمل خرج من أن يكون من أهل الجنة واستحق دخول النار، وهذا أيضا من اتباع المتشابه. نعم.
وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها.
نعم، هذه الأحاديث كلها عند أهل السنة والجماعة من نصوص الوعيد، والقاعدة في نصوص الوعيد أن أصحاب هذه الذنوب التي جاء فيها هذا الوعيد هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم بالنار فإن مآلهم إلى الجنة. فما جاء في هذه النصوص من الوعيد بالنار إما أن يكون ابتداء ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وإما أن يغفر الله عنهم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أحد سألك ما هي القاعدة في نصوص الوعيد، قل القاعدة هي هذه: أن أهل الوعيد الله عز وجل يتوعدهم بهذا العذاب، فهم تحت مشيئته، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ومن دخل منهم النار ابتداء بسبب أن الله شاء أن يعذبه فإن مآله إلى الجنة. خلاص، مآله إلى الجنة. طيب، الآن الإمام ابن خزيمة يفسر هذه الأحاديث. إيوة.
ثم قال رحمه الله تعالى معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة.
هذا ذي تفسيره اللي قبل قليل قاله في حق النار، قال يدخل النار، قال يعني النار التي يعذب فيها العصاة وليست النار التي يعذب فيها أهل الكفر والإلحاد والعناد، جابوا بالمقابل. إيوه.
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. قال والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت وقد تقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدل بذلك على صحة تأويلين الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله الناس.
لحظة، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ. هذه قاعدة عند علماء الأصول، يقولون الأخبار لا يدخلها الناسخ والمنسوخ، ويشير إلى هذه القاعدة. يقول جنس هذه الأخبار الواردة في عذاب أهل المعاصي أو في فضل بعض الطاعات هو من جنس الأخبار، والخبر لا يدخله النسخ، الخبر لا يدخله النسخ، إنما يدخل النسخ فيش؟ في الأحكام الإنشائية، في الأحكام. لذلك النسخ إيش تعريفه؟ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، حكم حكم يعني إنشاء، يعني بأمر أو نهي، بأمر أو نهي. أما الخبر فلا يدخله نسخ. ليش؟ لأنه معنى النسخ تكذيب، معنى النسخ هنا في الخبر إيش؟ تكذيب، لا رفع إنما تكذيب، فالأخبار لا يدخلها النسخ. لما كان هذا الباب من باب الأخبار قال لابد أن نجمع، لا مجال عندنا للنسخ. وهذه قاعدة ثانية في باب مختلف الحديث، أنه يقال ما كان من باب الأخبار فليست القضية جمع، إن أمكن، فإن لم يمكن جعل ناسخ ومنسوخ، إنما نقول القضية جمع أو ترجيح فقط، لأن الأخبار لا يدخلها نسخ. نعم.
ولكنه من الفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى.
يعني يستدل الشيخ بهذا الحديث، يقول إذن الأحاديث التي ورد فيها أن من فعل كذا لا يدخل الجنة، يعني جنة من هذه الجنان وليس كل الجنان، وهذا تأويل، هذا معنى تأويل صحيح دلت عليه النصوص. نعم.
قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر النعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين.
ترى يعني الواحد فينا يمكن من يتخيل يقول يا الله الأمة كلها جنان، كيف هذا الوضع؟ أقول لك ترى أنت بالنسبة إلى كون الله ترى أصغر من حبة ذرة الهباء، ترى أنت أصغر من ذرة الهباء. الواحد لما يسمع جنات وجنان يا ربي والأمة والخلق من آدم إلى اليوم إلى يوم الساعة من يستحق الجنة، فين هذولا؟ أقول له ترى أنت يا ابن آدم بالنسبة إلى خلق الله أصغر من ذرة هباء. سبحان الله. يكفي أن تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء ويذكره أئمة السنة دائما، أن السماوات والأرضين بالنسبة إلى العرش كالحلقة الملقاة في الفلام من الأرض. طب هذه إذا كانت السماوات والأرض كالحلقة بالنسبة إلى الفلام، أنت إيش بالنسبة إلى السماوات والأرض؟ أنت إيش؟ طيب الله يقول لك جنة عرضها السماوات والأرض، هذا العرض، الجنة عرضها السماوات والأرض، أنت إيش؟ أنت إيش راح تكون؟ ترى بس يعني الله تفضل، فعلا الله تفضل علينا والله رحمنا والله رأف بحالنا وبأمرنا، ولا ترى تستغرب أنه هذا قال عاصي وهذا طاغي وهذا يلحد في الله وهذا أنت إيش؟ ابن آدم ترى ولا شيء، ترى أصغر من ذرة الهباء إذا ما جئت تقيسه إلى خلق الله. إذا كانت السماوات والأراضين كحلقة في الفلاة، طب أنت إيش بالنسبة إلى السماء؟ أنت إيش بالنسبة إلى الأرض؟ الأرض بالنسبة إيش إلى سائر الكواكب؟ سائر الكواكب إيش بالنسبة إلى السماء؟ السماء إيش بالنسبة إلى السماوات؟ لأنه كل سماء تحيط بها السماء التي فوقها وبينها وبينها 500 عام، معناته كمان عالم ثاني. أنت إيه فوق هذا كله؟ هذا كل الخلق السماوات والأراضين بالنسبة إلى العرش كالحلقة في الفلاة. تضحت الصورة؟ فخلق الله عز وجل عظيم كبير، ترى لا تستطيع أن تدركه ولا تستطيع أن تتصوره. أنا أجلس أفكر في هذا الموضوع أبغى أصل لشيء، ترى ما تستطيع تصل، ما تستطيع تخيل، هذا هو شيء يعني موصوف لك الآن، فما بالك بشيء أخبر الرسول عنه أنه فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. نعم.
منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعضه مكرر.
نعم، هذا الكلام اللي ذكر المصنف رحمه الله، لعل مما يؤيد على هذا التأويل وعلى هذا المعنى الذي ذكره للأحاديث حديث الرجل الذي استحق النار وهو آخر أهل الجنة دخولا أن الله يخرجه عن النار فيلقيه على طرفها، فيشاهد عن بعيد مكان كذا بعيد عن النار وقريب من الجنة، فيقول: يا رب انقلني هناك، فينقله الرحمن إلى ذلك المحل. ثم يشاهد مكان أقرب لباب الجنة فيقول: يا رب انقلني هناك، حتى يأتي إلى جهة باب الجنة فيغمس في نهر الحياة أو في ماء الحياة، خلاص، فيرى النعيم فيقال له: أمر بك شر قط؟ يقول: لا، انسى كل شيء، خلاص ما عاد يتذكر إلا هذا الخير. فالله عز وجل يدخله الجنة فيقول: يا رب يعني لا تسخر مني، فيقول: لك الجنة، الجنة، انتبهوا، هو الآن ممن استحق النار والله عفى عنه وأدخله الجنة، ما الذي يعطيه من الجنة؟ لم يذكر له الجنة التي وصفت، إنما ذكر له جنة أخرى، قال: لك الجنة مثل 10 مرات مما أعطيه ملك من ملوك الأرض. هذا أدنى أهل الجنة مرتبة، فهو له الجنة، ولكن ليست الجنة تلك، إنما هذه الجنة التي هي من جنس جنان أهل الأرض، أفضل منها 10 مرات فقط، هذه لك. وهذا آخر أهل النار، آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. فهذا المعنى يؤيد الكلام الذي قرره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعض مكرره فلا تستطله، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها. وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقوله مستخيفة، وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصى والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
نعم، تتميما لهذه المسألة أقول: التأويل جاء بثلاث معاني. المعنى الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء، التأويل بمعنى حقيقة الشيء، يعني وقوع الكلام الذي أنت تقوله، مثل قوله تعالى: يوم يأتي تأويله، يعني يقع حقيقته. مثلا تأويل أن هذه العلبة وقعت أن تقع، فوقوعها تأويل كلمة وقعت العلبة. تأويل قولي غربت الشمس أن تغرب الشمس، هذا التأويل، يعني أن تقع حقيقة الشيء. مثل ما قال يوسف لأبيه وإخوته، قال هذا تأويل، أي هذا وقوع الأمر، أن يقع كما هو، وقوع حقيقة الشيء. هذا المعنى الأول، وهذا جاء في القرآن. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى المراد. التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى المراد، مثل قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يعني أعلم تأويله. قال ابن عباس تأويل القرآن على أربعة نواحي: تأويل يعرف من لغة العرب، وتأويل لا يعذر أحد بجهله، وتأويل لا يعلمه إلا العلماء، وتأويل لا يعلمه إلا الله، وفي لفظ تفسير. فالتفسير، ومنه قول ابن جرير الطبري عن كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، وفي داخل الكتاب يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، دائما كل آية القول في تأويل قوله تعالى يذكر الآية. تأويل هنا بمعنى تفسير وبيان المعنى المراد. إيش ما كان المعنى، سواء كان المعنى من باب العام المخصص، أو كان من بيان لفظه ومعناها، أو كان من بيان المطلق المقيد، أو كان من بيان العام الذي أريد بعض أفراده، أو كان من باب المجمل المبين، إيش ما كان المعنى، هذا يسمى عندهم تأويل. هذا النوع الثاني. وهذا التأويل جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما وكلام الصحابة والتابعين. كلمة التأويل إذا جاءت في كلام السلف هي بهذين المعنيين. المعنى الثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه. هذا التأويل إذا كان بأدلة وقرائن فهو من النوع الثاني، وإذا كان بغير أدلة ولا قرائن فهو التأويل الفاسد الذي هو الطاغوت الذي رده ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية صنف كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة من أجل بيان ما يتعلق بالتأويل. كتابه كله في موضوع التأويل وما يتعلق به، التأويل الفاسد، يعني به التأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل ولا قرينة. طيب إيش نسمي الذي هو تأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه بقرينة وبدليل؟ نقول هو من التأويل بمعنى التفسير، هو من التأويل بمعنى التفسير. أما رأيتم الإمام ابن خزيمة رحمه الله كل ما يأتي بمعنى يذكر لهذا المعنى دلائل تدل عليه، فصار هذا تأويل بهذا المعنى. أما التأويل الفاسد الذي نرده فهو صرف الألفاظ عن معانيها بلا دليل، بل قد تأتي بمعاني فاسدة، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء. قال لما سألناهم ما دليلكم على ذلك، قالوا دليلنا قول الشاعر واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فنقول هذا ليس من كلام شعراء العرب، إنما هو شعر مولد لشاعر نصراني اسمه الأخطل، فهذا ليس من شعراء العرب، شعره غير معتمد، ولا نعرف في لغة العرب أن استوى بمعنى. بعدين يلزم على هذا التأويل معنى باطل، إذ معنى استولى أن هناك من ينازع الله في ملكه فجاء الله واستولى عليه، وهذا معنى لا يليق بحق الله المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا إله غيره سبحانه وتعالى. فهذا معنى باطل، وهذا تأويل باطل، ولا دليل عندهم على هذا الباب. يقول لا، عندنا دليل أن إثبات المعنى بما أنتم تذكرونه فيه تشبيه الله بخلقه، فقالوا القرينة عندنا الصارفة أن هذا المعنى الذي تثبتونه فيه تشبيه الله بخلقه، فنقول هذه القرينة التي ذكرتموها باطلة غير صحيحة، فإننا نعتقد ما أخبرنا الله عز وجل به من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم كل ما يأتوا إلى تأويل صفة يقولوا لمنع المشابهة، فنحن نقول هذه القرينة باطلة، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أثبت ذاتا تختلف عن الذوات، فاثبت لهذه الذات صفات تختلف عن الصفات. لأن الصفة تتبع الموصوف. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. فإن قيل: وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه؟ قال: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. وبينما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاة، ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه. آمين.
آمين آمين آمين. وجزاك الله خير. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تناول دواء ضد السرطان فيه نسبة قليلة من الكحول، وذلك من أجل ألا يستعمل الكيميائي الذي لا تداوى به سبب له بيقين فقد بعض حواسه وأضرار أخرى كبيرة؟
الله عز وجل حرم علينا الخمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل دواءكم وشفاءكم فيما حرم عليكم. لكن الخمر ليست هي الكحول، الخمر ليست هي الكحول، الكحول موجودة، عنصر موجود في كثير من الأشياء، الله جعلها في الفاكهة، في العيش، في كثير من الطعام في كحول. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الخمر ليست هي الكحول، إنما الخمر هي نسبة من الكحول، إذا بلغت هذه النسبة في الشراب أسكر. ولذلك العلماء يقولون الكحول ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن تكون الكحول يسيرة لا تصل إلى نسبة الإسكار حتى ولو تعاطيتها بكميات كبيرة، فهذه حلال مباحة لا حرج فيها وليست هي الخمر. اثنين: أن تكون الكحول بنسبة كبيرة جدا، إذا تعاطيتها كان كتعاطي السم تحدث الوفاة، فهذه أيضا حكمها كحكم السم. الحالة الثالث: أن تكون هذه الكحول بنسبة تسبب الإسكار، بنسبة تسبب الإسكار، إذا شربت من الشراب الذي فيه هذه الكحول بهذه النسبة كمية كبيرة سكرت، وما أسكر كثيره فقليله حرام، نقول إذن هذا الشراب بهذه النسبة من الكحول هو الخمر. الغلط حاصل فين سبب السؤال؟ أنه يتوهم أن مجرد وجود الكحول يعني خمر. لا، هناك أدوية يتعاطاها الإنسان، مهما تعاطى منها وشرب منها لا يسكر، وهي فيها كحول، لا يضر ذلك لأن هذه النسبة ليست مسكرة، وبالتالي هذا الدواء لا يأخذ حكم الخمر. فإذا كان هذا الدواء الذي إذا تعاطيته لا يحدث الإسكار ولو بكمية كبيرة منه فهذا ليس بخمر، ومجرد وجود الكحول لا يعني أنها خمر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.